الشريط الثاني الوجه الأول. سؤال: ما معنى قوله في ذباب؟ جواب: أي من أجله وبسببه. سؤال: ما نوع الاستفهام في قولهم وكيف ذلك يا رسول الله؟ جواب: استفهام تعجب، كأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا منه. سؤال: ما المقصود بالصنم؟ جواب: ما كان منحوتا على هيئة صورة وعبد من دون الله. ما كان منحوتا على هيئة صورة وعبد من دون الله. سؤال: ما معنى قوله لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا؟ جواب: أي لا يمر به ولا يتعداه حتى يقرب له شيئا وإن قل. سؤال: ما الذي يؤخذ من قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار؟ جواب: بيان عظم الشرك ولو في شيء قليل وأنه يوجب النار. سؤال: ما الذي يستفاد من قول الآخر ما كنت لأقرب شيئا ودون الله عز وجل؟ جواب: فضيلة التوحيد والإخلاص. سؤال: ما مناسبة حديث طارق للباب؟ جواب: أنه دل على أن من ذبح لغير الله متقرب إليه فقد أشرك، والله سبحانه وتعالى أعلم. 11. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. سؤال: اذكر مراد المؤلف بهذا الباب، وما حكم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؟ جواب: أراد سد الوسائل الموصلة إلى الشرك الأكبر، وحكم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وحكم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله محرم لما فيه من مشابهة المشركين. قال تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. سورة التوبة الآية 80. سؤال: ما سبب نزول هذه الآية؟ وبين مرجع الضمير في قوله لا تقم فيه أبدا، وما معنى لا تقم؟ جواب: نزلت هذه الآية في شأن طائفة من المنافقين بنوا مسجدا لمضارة المؤمنين أهل مسجد قباء والتفريق بينهم، وليكون ملجأ للكفرة، وزعموا أنهم بنوه للضعفاء والمساكين ليقيهم من المطر والبرد والحر، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، فنزلت فيه هذه الآيات في خبر المسجد. فبعث إليه الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة فهدموه. ومرجع الضمير في قوله لا تقم فيه إلى مسجد الضرار، ومعنى لا تقم أي لا تصلي فيه. سؤال: ما المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى، وما المراد بالتقوى هنا؟ جواب: المراد به مسجد قباء، وقيل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والآية عامة لكل منهما. والمراد بالتقوى هنا طاعة الله ورسوله وجمع كلمة المسلمين. سؤال: ما مناسبة هذه الآية للباب لا تقم فيه أبدا؟ جواب: مناسبة الآية للباب أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب، لأجل ذلك لا تجوز الصلاة فيه لله. عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. سؤال: ما هي بوانة؟ جواب: موضع في أسفل مكة، وقيل بين مكة والمدينة. سؤال: ما الذي يدل عليه قوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ جواب: يدل على المنع من الوفاء بالنذر إذا كان من في المكان وثن ولو بعد زواله. سؤال: ما الذي يدل عليه قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ جواب: يدل على المنع من الوفاء بالنذر بمكان فيه عيد من أعياد الجاهلية ولو بعد زواله. سؤال: ما هو العيد وما المراد به هنا؟ جواب: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. سؤال: ما الذي يدل عليه قوله أوف بنذرك؟ جواب: يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغير الله معصية. سؤال: ما الذي يؤخذ من قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله؟ جواب: يؤخذ منه أن هذا نذر معصية لو وجد في المكان بعض الموانع. سؤال: ما معنى قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم؟ جواب: المعنى إذا علق النذر على شيء لا يملكه، كأن يقول: لله علي نذر إذا شفى الله مريضي أن أعتق عبد فلان. سؤال: اذكر ما يستفاد من حديث ثابت. جواب: يستفاد منه: واحد، أن تخصيص البقعة بالنذر جائز إذا خلى من الموانع. اثنان، التحذير من مشابهة المشركين في أعيادهم. ثلاثة، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. أربعة، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، والله سبحانه وتعالى أعلم. اثنى عشر، باب من الشرك النذر لغير الله. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن النذر لله من أنواع العبادة، فصرفه لغير الله شرك ينافي التوحيد. سؤال: عرف النذر لغة وشرعا. جواب: النذر لغة الإيجاب، وشرعا إيجاب المكلف على نفسه ما ليس واجبا عليه. قال تعالى: يوفون بالنذر، سورة الإنسان الآية السابعة. سؤال: ما الذي تدل عليه الآية وما مناسبتها للباب؟ جواب: دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك، ومناسبتها للباب أن الله مدح الموفين بالنذر، فدل ذلك على أنه عبادة، فمن نذر لغير الله متقربا إليه فقد أشرك. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، سورة البقرة الآية 70 بعد 200. سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها للباب. جواب: يخبر الله تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك، أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. ومناسبتها للباب أن الله أخبر أن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر متقربين إليه أنه يعلمه ويجازين عليه، فدل ذلك على أنه عبادة، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، رواه البخاري. سؤال: اشرح هذا الحديث واذكر ما يستفاد منه وبين مناسبته للباب. جواب: يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أوجب على نفسه طاعة بالنذر أن يوفي بها، لأن طاعة الله واجبة، وينهى من نذر معصية عن الوفاء بها، لأن معصية الله محرمة. ويستفاد من: واحد، أنه يجب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة. اثنان، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. ومناسبته للباب أنه دل على أن النذر لغير الله معصية يحرم الوفاء به لكونه شركا. والله سبحانه وتعالى أعلم. 13، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن الاستعاذة بالله من أنواع العبادة، وصرفها لغيره شرك ينافي التوحيد. سؤال: عرف الاستعاذة وما الفرق بين العياذ واللياذ؟ جواب: الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، والفرق بين العياذ واللياذ أن العياذ يكون لدفع الشر واللياذ لطلب الخير. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سورة الجن الآية 6. سؤال: اذكر سبب نزول هذه الآية وبين وجه الدلالة منها. جواب: سبب نزولها أن الرجل من العرب في الجاهلية كان إذا نزل أو أمسى بواد خال وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد كبير الجن. فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا. ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى حكى عن مؤمن الجن أنهم لما تبين لهم دين محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك كانوا يفعلونها في الجاهلية، ومن جملتها الاستعاذة بغير الله. عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. سؤال: ما الذي يؤخذ من هذا الحديث، وما المراد بكلمات الله، وما معنى التامات؟ اذكر مناسبة الحديث للباب، وما معنى قوله من شر ما خلق؟ جواب: واحد، في الحديث دليل على أن الله شرع لأهل الإسلام أن يستعيذوا بكلمات الله بدلا عما كان يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن. 2، وفيه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، والمراد بكلمات الله القرآن، ومعنى التامات الكاملة التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل الكافية الشافية. ومناسبة الحديث للباب أنه دل على أن كلمات الله غير مخلوقة، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. ومعنى قوله من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق فيه شر، والله أعلم. 14، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن الاستغاثة بالله ودعاءه من أنواع العبادة التي أمر الله بها، وكل ما كان عبادة لله فصرفه لغيره شرك ينافي التوحيد. سؤال: عرف الاستغاثة وما الفرق بينها وبين الدعاء؟ الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة والفرق بينها وبين الدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم لأنه يكون من المكروب وغيره. كم أنواع الاستغاثة وما هي؟ أنواع الاستغاثة 3: 1، واجبة، وهي التي تطلب من الله. 2، محرمة، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالاستغاثة بالأموات والغائبين في جلب نفع أو دفع ضر. 3، جائزة، وهي الاستغاثة بالحي الحاضر القادر على نصرته. سؤال: إلى كم ينقسم الدعاء مع التعريف لكل قسم؟ جواب: ينقسم إلى قسمين. 1، دعاء عبادة، وهو التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة التي شرعها الله لعباده وأمرهم بها. 2، دعاء مسألة، وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. سورة يونس الآية 106. سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لهذا الباب. جواب: يقول الله تعالى: ولا تدع يا محمد غير معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام. يقول: لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تضر ولا تنفع، فإن فعلت ذلك ودعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين. ومناسبة الآية للباب أنها دلت على أنه لا يجلب النفع ولا يدفع الضر إلا الله، فمن طلب ذلك من غيره فقد أشرك. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. سورة يونس الآية 107. سؤال: اشرح هذه الآية واذكر مناسبتها للباب. جواب: يخبر الله تعالى أنه المنفرد بالعطاء والمنع والضر والنفع دون سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده والمعبود وحده. ومناسبة هذه الآية للباب أنها دلت على أن الله هو المالك للضر والنفع وحده، فمن طلب كشف الضر أو جلب النفع من غيره فقد أشرك به. قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. سورة العنكبوت الآية 17. سؤال: ما معنى قوله فابتغوا عند الله الرزق؟ جواب: أي اطلبوا من عند الله الرزق لا عند غيره، لأنه المالك له وحده. سؤال: ما المقصود بقوله واعبدوه واشكروا له؟ جواب: أي أخلصوا له العبادة وحده واشكروه على ما أنعم به عليكم. سؤال: ما معنى قوله إليه ترجعون؟ جواب: أي إليه تعادون يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله. سؤال: ما مناسبة هذه الآية للباب فابتغوا عند الله الرزق؟ جواب: هي أن الله أمر بطلب الرزق من عنده وحده دون سواه، لأنه القادر عليه، فمن طلبه من غيره ممن لا يقدر عليه فقد أشرك. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سورة الأحقاف الآيتان 5 و6. سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها للباب. جواب: نفى الله سبحانه في هذه الآية أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره، وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة، وأنه غافل عن داعي، وأخبر أنه إذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء، لأنهم يتبرؤون منهم ويجحدون عبادتهم إياهم. ومناسبة الآية للباب أن الله أخبر فيها أنه لا أضل ممن دعا غيره، وذلك لأنه أشرك في عبادته. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. سورة النمل الآية 62. سؤال: اشرح هذه الآية وبين وجه الدلالة منها. جواب: بين تعالى في هذه الآية أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، وذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الآلهة والشفعاء من دونه. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده. فوجه الدلالة أن من طلب ذلك من غير الله فقد أشرك به. وروى الطبراني بإسنادها أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. سؤال: ما المراد بهذا المنافق؟ جواب: هو عبد الله ابن أبي سلول، هو عبد الله ابن أبي ابن سلول رئيس المنافقين. سؤال: ما المقصود ببعضهم في قوله فقال بعضهم؟ جواب: أي بعض الصحابة، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. سؤال: ما معنى قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق؟ جواب: أي اذهبوا بنا إليه ليصد عنا شر هذا المنافق، لأنه يقدر على كف أذاه إما بضرب أو تهديد أو قتل. سؤال: لماذا أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم الاستغاثة به في حياته مع أنه قادر على ذلك؟ جواب: أنكر ذلك حماية للتوحيد وسدا لوسائل الشرك، وأدبا وتواضعا لربه، وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. سؤال: اذكر الشاهد من الحديث للباب، وما الذي يستفاد منه؟ جواب: الشاهد منه قوله إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله، ويستفاد منه أن من دعا أحدا من المخلوقين أو استغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار عياذا بالله من ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. 15. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. سورة الأعراف الآيتان 91 بعد 100 و92 بعد 100. سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد. جواب: في هذه الآية توبيخ للمشركين وإنكار عليهم في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها، وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ ومناسبة الآية لكتاب التوحيد أنها دلت على بطلان عبادة غير الله. سؤال: ما الذي أراده المؤلف بهذا الباب؟ جواب: أراد بيان أن جميع المدعوين من دون الله لا يستطيعون إجابة من دعاهم، سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو غيرهم ممن لا يقدر على جلب نفع أو دفع ضر. قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. سورة فاطر الآيتان 13 و14. سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها للباب وما هو القطمير. جواب: أخبر تعالى في هذه الآية عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته، فنفى عنهم الملك بقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وهي اللفافة على ظهر النواة، أي لا يملكون قليلا ولا كثيرا. وأخبر أنهم لا يسمعون دعاء الداعي، وأنهم لو سمعوا ما أجابوه، وأنهم يوم القيامة يجحدون عبادتهم إياهم. ومناسبة الآية للباب أنها دلت على أن دعاء غير الله شرك ينافي التوحيد. سؤال: اذكر سبب نزول قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. جواب: في سبب نزولها قولان، أحدهما ما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت ليس لك من الأمر شيء. متفق عليه. والقول الثاني في سبب نزول الآية ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه في الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام فنزلت، رواه البخاري. سؤال: ما معنى هذه الآية ليس لك من الأمر شيء؟ جواب: أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم، فأمضي أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك. سؤال: ما معنى الشج وما المراد بيوم أحد وما هي الرباعية؟ جواب: الشج في الأصل هو الجرح في الرأس خاصة، ثم استعمل في غيره من الأعضاء، والرباعية كل سن بعد ثنية. والمراد بيوم أحد يوم غزوة أحد، وهو جبل معروف شرقي المدينة كانت عنده الوقعة المشهورة فأضيفت إليه. سؤال: ما معنى اللعن وما المراد بفلان وفلان في قوله: اللهم لعن فلانا وفلانا؟ وما معنى سمع الله لمن حمد؟ وما هو الحمد؟ وما الذي يستفاد من حديث ابن عمر؟ جواب: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق، السب والدعاء. والمراد بفلان وفلان صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام كما بينه في الرواية الأخرى. ومعنى سمع الله لمن حمده أي أجاب الله حمده وتقبله. والحمد ضد الذم، وهو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. ويستفاد من الحديث: واحد، جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة وأن ذلك لا يخل بها. اثنان، أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. رواه البخاري. سؤال: ما هو الإنذار ومن هم قبيلة الرجل وما معنى معشر؟ جواب: الإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، والمعشر الجماعة. سؤال: ما المقصود بقوله اشتروا أنفسكم؟ جواب: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قرابته أن يشتروا أنفسهم بتوحيد الله وتخليصها من عذاب الله بالطاعة له فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه، فإن هذا هو الذي ينجي من عذاب الله، لا الاعتماد على الأحساب والأنساب، فإنها لا تغني من الله شيئا. سؤال: ما معنى قوله تعالى: ما معنى قوله لا أغني عنكم من الله شيئا، وما الذي يؤخذ منه؟ جواب: معناه لا أدفع عنكم من عذاب الله شيئا، ويؤخذ منه الرد على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه، فإن ذلك هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله تعالى. سؤال: ما الذي يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا؟ جواب: يؤخذ منه: واحد، أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح. اثنان، أنه لا يجوز أن يسأل الإنسان إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا. أنه لا يجوز أن يسأل الإنسان إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا، وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا منه. فإذا كان قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفعهم إلا العمل الصالح فغيرهم أولى وأحرى. سؤال: اذكر ما يستفاد من هذا الباب. جواب: واحد، الرد على عباد القبور فيما يعتقدونه في الأولياء والصالحين من أنهم ينفعون من دعاء من دعاهم ويمنعون من لذ بحماهم. اثنان، أنه يحدث للأنبياء ما يحدث للبشر من بلايا الدنيا ومصائبها لينالوا بذلك جزيل الأجر والثواب، ولتعرف الأمم ما أصابهم فيتأسوا ويقتدوا بهم. والله أعلم، وصلى الله على محمد. 16، باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. سورة سبأ، الآية 23. ما المراد بالذين فزع عن قلوبهم، وما معنى فزع، وما سبب ذلك الفزع؟ جواب: الذين فزع عن قلوبهم الملائكة، ومعنى فزع عن قلوبهم زال الفزع عنها وهو الخوف، وسبب ذلك الفزع سماعهم كلام الله بالوحي الذي كأنه جر سلسلة الحديد على الصفا فيصعقون من ذلك. سؤال: ما المقصود بقوله قالوا الحق؟ جواب: أي قالوا قال الله الحق. علموا أن الله لا يقول إلا الحق. سؤال: اذكر مراد المؤلف بهذا الباب. جواب: أراد المؤلف رحمه الله بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله، الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله، فإذا كانت هذه هيبتهم وخوفهم من الله فكيف يدعوهم أحد من دون الله؟ وإذا كانوا لا يدعون فغيرهم أولى، وإذا كانوا لا يدعون فغيرهم أولى. ففيه رد على جميع فرق المشركين. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة. فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السمع. رواه البخاري في صحيحه. سؤال: بين معاني الكلمات الآتية: إذا قضى الله الأمر خضعانا لقوله، كأنه سلسلة صفوان ينفذهم ذلك، مسترق السمع فحرفها بدد بين أصابعه، الشهاب، الساحر، الكاهن. جواب: إذا قضى الله الأمر، أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل، خضعانا لقوله أي خاضعين لقول الله، كأنه سلسلة، كأن الصوت المسموع صوت سلسلة من حديد صفوان الحجر الأملس، ينفذهم ذلك، يخلص ذلك القول ويمضي في قلوب الملائكة، مسترق السمع الشياطين يركب بعضهم بعضا، فحرفها أمالها بدد بين أصابعه فرق بينها، المعنى أن ركوب بعضهم فوق بعض من غير مماسة. الشهاب هو النجم الذي يرمى به. الساحر هو الذي يخرج الباطل في صورة الحق بعمل السحر. الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن أبي حاتم. سؤال: ما معنى رجفة صعق، وما معنى أو في قوله أو قال رعدة؟ جواب: الرجفة ارتجاف وهزة، صعق من الصعق وهو الغشي ومعه السجود. ومعنى أو شك من الراوي هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم رجفة أو قال رعدة أو رعدة. سؤال: اذكر ما يستفاد من الآية والحديثين المذكورين في هذا الباب، وبين مناسبتها لكتاب التوحيد. جواب: يستفاد منها: واحد، إثبات علو الله على خلقه بأنواعه الثلاثة، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فله العلو الكامل من جميع الوجوه سبحانه وتعالى. اثنان، إثبات صفة الكبر، فهو إثبات صفة الكبر لله، فهو الكبير الذي لا أكبر ولا أعظم منه. ثلاثة، إثبات صفة الكلام لله، وأنه لم يزل متكلما إذا شاء بكلام تسمعه الملائكة. أربعة، فضل جبريل عليه السلام، حيث خصه الله بكلامه ووحيه. ومناسبتها لكتاب التوحيد أن فيها تقرير التوحيد، فإن الملك العظيم الذي تصعق الملائكة من كلامه خوفا منه ومهابة وترجف منه المخلوقات، هو الكامل في ذاته وصفاته وملكه وغناه عن خلقه، لا يجوز أن يجعل له شريك في عبادته. 17، باب الشفاعة. سؤال: ما مقصود المؤلف بهذا الباب؟ جواب: أراد بيان ما أثبته القرآن من الشفاعة، وما نفاه، وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن فيه ردا على المشركين الذين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى وليشفعوا لنا عنده. سؤال: عرف الشفاعة واذكر أنواعها مع التعريف لكل نوع. جواب: الشفاعة هي طلب التوسط عند الغير في جلب نفع أو دفع ضر، وهي نوعان: واحد، شفاعة مثبتة، وهي التي تطلب من الله بإذنه لمن يرضى قوله وعمله أو من المخلوق فيما يقدر عليه. اثنان، شفاعة منفية، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والشفاعة بغير إذنه أو لأهل الشرك به. سؤال: اذكر شروط الشفاعة المثبتة مع ذكر الدليل. جواب: شروطها اثنان. الأول: الإذن من الله للشافع أن يشفع، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، سورة البقرة الآية 55 بعد 200. الثاني: رضاه عن المشفوع، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، سورة الأنبياء الآية 28. سؤال: كم أنواع الشفاعة؟ كم أنواع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة وما هي؟ جواب: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم 6 أنواع. 1- الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من كرب الموقف. 2- شفاعته لأهل الجنة في دخولها. 3- شفاعته لقوم من العصاة من أمته ألا يدخلوا النار. 4- شفاعته في إخراج العصاة من أهل التوحيد من النار. 5- شفاعته في قوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم. 6- شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. سؤال: من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وما حقيقة هذه الشفاعة ولمن تكون؟ جواب: أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وحقيقتها أن الله يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له في الشفاعة، وتكون لأهل التوحيد والإخلاص. سؤال: ما هي الشفاعة التي نفاها القرآن؟ جواب: ما كان فيها شرك كما تقدم، قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع، سورة الأنعام الآية 51. سؤال: من هو المخاطب بهذه الآية، وما هو الإنذار، وما المراد بالذين يخافون، ومن هو المنذر به؟ اذكر مناسبة هذه الآية للباب. جواب: المخاطب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها، والمراد بالذين يخافون هم المؤمنون، والمنذر به هو القرآن. ومناسبة الآية للباب أنها دلت على أن المؤمنين الذين أخلصوا نيتهم وعملهم لله تركوا التعلق على الأولياء والشفعاء. سؤال: ما معنى قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، سورة الزمر الآية 44؟ جواب: أي هو مالكها فلا يجوز أن تطلب إلا منه. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، سورة البقرة الآية 55 بعد 200. سؤال: اشرح هذه الآية وبين سبب نزولها. جواب: أخبر الله تعالى أن الشفاعة إنما تقع في الآخرة بإذنه، وسبب نزولها أن المشركين قالوا: ما نعبد أوثاننا إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. سورة النجم الآية 26. سؤال: اذكر وجه الدلالة من هذه الآية. جواب: وجه الدلالة أنه إذا نفى الله شفاعة الملائكة المقربين بغير إذنه ورضا، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. سورة سبأ الآية 22 والآية 23. سؤال: وضح معاني الكلمات الآتية: من دون الله، مثقال ذرة، شرك، ظهير، ثم اشرح الآية وبين الشاهد منها للباب. جواب: من دون الله، من غير الله، مثقال ذرة، وزن نملة صغيرة، شرك مشاركة، ظهير معين. شرح الآية: نفى الله في هذه الآية كل ما يتعلق به المشركون من دونه، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. انظر إلى الهامش كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. سورة الأنبياء الآية 28. انتهى الهامش. فنفى الملك والشراكة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه. والشاهد من الآية للباب قوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والله سبحانه وتعالى أعلم. 18. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. سورة القصص الآية 56. سؤال: اشرح هذه الآية وبين سبب نزولها. جواب: يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، أي ليس عليك هداهم، وإنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء، وهو أعلم بمن يستحق الهداية، وله الحكمة في ذلك. وسبب نزول هذه الآية حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام عمه أبي طالب. سؤال: ما الذي أراده المؤلف بهذا الباب؟ جواب: أراد رحمه الله الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون أو يضرون، فيسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات. سؤال: اذكر أنواع الهداية مع التمثيل، وما هي الهداية المنفية في هذا الباب؟ جواب: الهداية نوعان: الأول هداية التوفيق والقبول، وهي خلق الهدى في قلب الضال، وهي المنفية في هذا الباب، ولا يملكها إلا الله، مثل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تخلق التوفيق في قلب من أضله الله. الثاني هداية الدلالة والبيان، مثل قوله تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. في الصحيح عن أبي المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال: لا. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادا، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. متفق عليه. سؤال: ما معنى حضرت أبا طالب الوفاة؟ جواب: أي حضره علامات الموت ومقدماته. سؤال: لماذا أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بقول لا إله إلا الله عند موته؟ جواب: لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده. سؤال: ما معنى قوله أحاج لك بها عند الله؟ جواب: أي أشهد لك بها عند الله، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه من النفي والإثبات لقبلت منه ودخل في الإسلام. سؤال: ما هي ملة عبد المطلب؟ جواب: هي الشرك بالله في إلهيته. سؤال: ما معنى قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وما سبب نزولها؟ جواب: المعنى ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي، نزلت لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار لعمه أبي طالب، وأراد بعض الصحابة الاستغفار لأبويه المشركين. سؤال: ما هي الحكمة في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام؟ جواب: ليبين الله لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون سواه، فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب شيء، لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه. سؤال: اذكر ما يستفاد من حديث ابن المسيب المتقدم. جواب: يستفاد منه: واحد، جواز عيادة المشرك إذا روجي إسلامه. اثنان، مضرة أصحاب السوء على الإنسان. ثلاثة، مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. أربعة، أن الأعمال بالخواتيم. خمسة، الرد على من زعم إسلام عبد المطلب. ستة، تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى. والله سبحانه وتعالى أعلم. 19، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. سؤال: اذكر مقصود المؤلف بهذا الباب. جواب: مقصوده بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في إلهيته المنافي للتوحيد. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، سورة النساء الآية 71 بعد 100. سؤال: اشرح الآية، ومن هم أهل الكتاب، وما هو الغلو، وما مناسبة الآية للباب؟ جواب: يقول الله تعالى مخاطبا لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى: لا تجاوزوا ما حد الله لكم في الدين، ولا ترفعوا المخلوق فوق منزلته التي أنزله الله، فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. والغلو مجاوزة الحد والإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد. ومناسبة الآية للباب أن من دعا نبيا أوليا من دون الله فقد اتخذه إلها وشابه النصارى في شركهم واليهود في تفريطهم. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. رواه البخاري. سؤال: ما المقصود بالأنصاب هنا؟ وما سبب عبادة هذه الأصنام؟ وما المراد بنسيان العلم؟ جواب: المقصود بالأنصاب هنا الأصنام المصورة على صور أولئك على صور أولئك الصالحين، وسبب عبادتها ما جرى من الأولين من تعظيمهم بالعكوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم وإغواء الشيطان بقوله لهم: إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر. والمراد بنسيان العلم ذهابه بموت أهله. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. سؤال: ما معنى عكوفهم عكوفهم على قبورهم؟ وما هي التماثيل؟ وما المراد بالأمد؟ جواب: معنى عكوفهم على قبورهم ملازمتهم لها، والتماثيل هي الصور التي تشبه الأصنام، والأمد هو الزمان. عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه أي البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث ابن عباس. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. سؤال: ما هو الإطراء؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، وقوله: إنما أنا عبد؟ ولماذا وصف نفسه بالعبودية؟ جواب: الإطراء هو المبالغة في المدح والكذب فيه، والمعنى: لا تجاوز الحد في مدحي بغير الواقع فيجركم إلى الكفر، كما جر النصارى إليه لما تجاوزوا الحد في عيسى فاتخذوه إلها. وإنما أنا عبد الله ورسوله، فصفوني بذلك كما وصفني ربي. ومعنى قوله إنما أنا عبد أي ملك لله يتصرف في بما يشاء كسائر العباد، فلا تقول في حقي شيئا ينافي العبودية. وإنما وصف نفسه بالعبودية لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية والرسالة. سؤال: اشرح قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. جواب: يحذر صلى الله عليه وسلم أمته أن تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة من تعظيم الأنبياء والصالحين ورفعهم فوق منزلتهم فتهلك كما هلكوا. سؤال: من هم المتنطعون؟ وما فائدة تكرير هلك ثلاث مرات؟ ما هو التنطع وما مثاله؟ اذكر مناسبة الحديث للباب. جواب: المتنطعون المتعمقون المتكلفون المجاوزون للحد في أقوالهم وأفعالهم، والتنطع هو التعمق في الشيء والتكلف فيه، ومثاله تكلف الفصاحة والتقعر في الكلام والامتناع من المباح. وقال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ، ومناسبة الحديث للباب أن التنطع من الغلو والزيادة لما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله المنافي للتوحيد. سؤال: اذكر ما يستفاد من هذا الباب. جواب: 1- التحذير من الغلو في الصالحين وأنه سبب للكفر وترك الدين. 2- النهي عن التصاوير ونصبها في المجالس وغيرها وأنها من أسباب الشرك. 3- تحريم العكوف على القبور وأنه من وسائل الشرك. 4- التحذير من التنطع والإطراء والمبالغة في المدح. 5- أن أول شرك حدث في العالم سببه الغلو في الصالحين. 6- كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة، والله سبحانه وتعالى أعلم. 20- باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ سؤال: اذكر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. جواب: مناسبته لكتاب التوحيد أن عبادة الأولياء والصالحين شرك أكبر ينافي التوحيد، وعبادة الله عند قبورهم وسيلة إلى الشرك. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. متفق عليه. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل. سؤال: ما هي الكنيسة ومن هو المخاطب في قوله أولئك؟ وما مرجع اسم الإشارة هنا؟ جواب: الكنيسة معبد النصارى، والمخاطب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والإشارة إلى الذين يبنون المساجد على القبور ويصورون فيها الصور. سؤال: من هم شرار الخلق عند الله ولماذا صاروا أشرار الخلق؟ جواب: هم الذين يبنون المساجد عند القبور ويصورون فيها الصور، وإنما كانوا شرار الخلق لأنهم ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم، وسنوا لمن بعدهم الغلو في قبور الصالحين حتى أفضى إلى عبادتها. سؤال: ما حكم بناء المساجد على القبور مع ذكر الدليل؟ جواب: محرم، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله كما سيأتي. سؤال: ما مناسبة حديث عائشة السابق للباب؟ جواب: هي أن فيه التغليظ والوعيد الشديد لمن اتخذ القبور مساجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. متفق عليه. سؤال: بين معاني الكلمات الآتية: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة اغتم بها كشفها. جواب: لما نزل برسول الله أي نزل به الموت وظهرت علاماته ومقدماته، طفق جعل، يطرح يضع، خميسة كساء له أعلام، اغتم بها احتبس نفسه عن الخروج إذا غطى بها وجهه، كشفها أزالها عن وجهه. سؤال: لماذا حذر صلى الله عليه وسلم من صنع اليهود والنصارى؟ جواب: لأن يفعل عند قبره أو قبور الصالحين من أمته مثله. ولمسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. سؤال: ما معنى أبرأ؟ ومن هو الخليل؟ وما معنى قوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا؟ اذكر الشاهد من الحديث للباب وما هو السياق. جواب: أبرأ أتبرأ وأمتنع من ذلك وأنكره. والخليل هو الذي تخللت محبته القلب ونفذت إليه، مأخوذ من الخلة وهي خالص المحبة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أي لو قدر أني أحببت أحدا مع الله لكان أبا بكر صاحبه في الغار. والشاهد من الحديث للباب قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. والسياق: الموت. سؤال: هل الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد المنهي عنها؟ واذكر الدليل. جواب: نعم، الصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، متفق عليه. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. سؤال: ما معنى تدركهم الساعة؟ وما معنى اتخاذهم القبور مساجد؟ جواب: معنى تدركهم الساعة علاماتها ومقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، ومعنى اتخاذ القبور مساجد الصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها كما تقدم. سؤال: ما حكم الصلاة عند القبور مع التعليل؟ جواب: الصلاة عند القبور محرمة، لأنها وسيلة إلى الشرك بالأموات ودعائهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات مما لا يقدر عليه إلا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. 21. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد قضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. سؤال: ما الذي يدل عليه هذا الحديث؟ وهل استجاب الله دعاء نبيه أم لا؟ وما هي الأوثان؟ جواب: يدل على 1- أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يقع من أمته ما وقع لغيرهم من الأمم السابقة فتجعل قبره وثنا يعبد من دون الله. 2- تحريم البناء على القبور والصلاة عندها، وأن ذلك من الكبائر. 3- إثبات صفة الغضب لله على ما يليق بجلاله، وقد استجاب الله دعاء نبيه فحمى قبره بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. والأوثان جمع وثن، وهو ما قصد بنوع من أنواع العبادة لغير الله. قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيتان من سورة النجم الآية 19 والآية 20. سؤال: ما المقصود باللات والعزى؟ واذكر مناسبة الآية للباب. جواب: اللات رجل صالح كان يلت السويق للحاج فمات فعكف على قبره، والسويق دقيق الحنطة، دقيق الحنطة أو الشعير، ولته بله بالسمن أو الماء. والمعنى أن هذا الرجل يطعم الحجاج السويق، فلما مات غلوا فيه لصلاحه فعكفوا على قبره حتى عبدوه، وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. وقيل اللات صخرة بالطائف كانت تعبد من دون الله كما تقدم. والعزى شجرة بوادي نخلة بين مكة والطائف، كانت العرب في جاهليتها يعظمونها ويفتخرون بها، فلما ظهر الإسلام قطعت تلك الشجرة وأزيلت هي وغيرها مما كان يعبد من دون الله. ومناسبة الآية للباب أن تعظيم الرجال الصالحين والغلو في قبورهم والعكوف عليها يؤدي إلى الشرك المنافي للتوحيد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية والسيوطي. سؤال: اذكر حكم زيارة القبور وما يفعل عندها. جواب: زيارة القبور حرام على النساء، لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. وأما في حق الرجال فهي على نوعين: مشروع وممنوع. الأول: أما المشروع فهو زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير سفر، بأن يزورها المسلم فيدعو لأهلها ويتذكر الآخرة. اثنان: وأما الممنوع فهو نوعان: الأول شرك أكبر كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج منهم. الثاني وسيلة إلى الشرك كالتمسح بالقبور والصلاة عندها وإسراجها والبناء عليها والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة، وهذا النوع محرم. سؤال: ما معنى اتخاذ السرج على القبور وما حكمه؟ جواب: معناه إضاءتها بالمصابيح، وهو محرم لأن فيه إضاعة للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام، وهو من الكبائر الملعون فاعله، والله سبحانه وتعالى أعلم. 22. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. سؤال: ما هو الجناب وما المراد بحمايته؟ جواب: الجناب هو الجانب، والمراد بحمايته صيانته عما يقرب منه أو يخالطه من الشرك وأسبابه. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سورة التوبة الآية 28 بعد 100. سؤال: اشرح هذه الآية وما الذي تقتضي هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أمته؟ جواب: يقول الله تعالى ممتنا على المؤمنين حيث أرسل إليهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم يعرفونه ويعلمون صدقه وأمانته، ثم وصفه بأوصاف حميدة وهي حرصه على هدايتهم ورشدهم وإسلامهم وكراهته ما يعنتهم ويشق عليهم أو يضرهم في دنياهم وأخراهم، ورأفته ورحمته بمؤمنيهم. وتقتضي هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم وسائله الموصلة إليه، وبالغ في نهيهم عنها، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ جواب: أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يهجروا بيوتهم عن الصلاة فيها والعبادة كما تهجر القبور عن الصلاة إليها، مخافة الفتنة بها وما يفضي إلى عبادتها. سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وما هو العيد؟ جواب: المعنى: لا تعينوا لزيارة قبري وقتا من الأوقات تجتمعون فيه كما تفعلون في الأعياد والجمع. والعيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، مأخوذ من العادة والاعتياد. سؤال: اشرح قوله صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. جواب: يرشدنا صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه في كل زمان ومكان، ويقول: إنما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة لكم إلى اتخاذه عيدا تترددون إليه لأجل ذلك. عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعوه، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة. سؤال: ما هي الفرجة وما الذي يستفاد من هذا الباب؟ جواب: الفرجة هي الكوة في الجدار، ويستفاد من هذا الباب ما يلي: 1- النهي عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه مخصوص. 2- الحث على صلاة النافلة في البيت. 3- أن صلاتنا وسلامنا على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه، وإن بعدنا عن قبره. 4- النهي عن قصد القبور لأجل الصلاة والدعاء عندها، لأن ذلك من اتخاذها عيدا ومن وسائل الشرك. 5- أن قصد الرجل القبر لأجل السلام إذا لم يكن يريد المسجد من اتخاذه عيدا المنهي عنه. 6- أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك من اتخاذه عيدا. سؤال: لماذا نوع المؤلف التحذير من الافتتان بالقبور وأخرجه في أبواب مختلفة؟ جواب: ليكون أوقع في القلب وأحسن في التعليم وأعظم في الترهيب. والله سبحانه وتعالى أعلم. 23- باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. سؤال: اذكر مقصود المؤلف بهذا الباب. جواب: مقصوده التحذير من الشرك والتخويف منه، وأنه أمر واقع في هذه الأمة لا محالة، والرد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام أنه يبقى على إسلامه ولو فعل ما ينافيه من الاستغاثة بأهل القبور ودعائهم ونحو ذلك. سؤال: ما هي الأوثان؟ جواب: جمع وثن، وهو كل ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله، لا فرق بين الأشجار والأحجار والأبنية والقبور وغيرها، فمن دعا غير الله وعبده فقد اتخذه وثنا، وخرج بذلك عن دين الإسلام. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. سورة النساء الآية 51. سؤال: اذكر سبب نزول هذه الآية ومن هو المخاطب فيها، وما المراد بالذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وما هو الجبت والطاغوت، واذكر مناسبة الآية للباب. جواب: سبب نزول هذه الآية ما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديان إلى أهل مكة فقالوا لهما: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقال: أنتم خير وأهدى سبيلا. والمعنى أنهم يفضلون الكفار على المؤمنين لجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم. والمخاطب في هذه الآية الرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد بالذين أوتوا نصيبا من الكتاب في هذه الآية هم اليهود، والجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك، والطاغوت ما عبد من دون الله ورضي بذلك. ومناسبة الآية للباب أنه إذا كان في أهل الكتاب من يؤمن بالجبت والطاغوت فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفعل مثل ذلك. قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. سورة المائدة الآية 60. سؤال: اشرح هذه الآية وبين وجه الدلالة منها. جواب: يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء اليهود هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله من لعنه الله، أي أبعده من رحمته، وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي جعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له. ووجه الدلالة من الآية أنه إذا كان في اليهود من عبد الطاغوت فكذلك يكون في هذه الأمة، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستتبع طريق من قبلهم. قال تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سورة الكهف الآية 21. سؤال: اشرح هذه الآية وبين وجه الدلالة منها. جواب: أي قال أصحاب الكلمة والنفوذ في زمن أصحاب الكهف قالوا: نتخذ على أصحاب الكهف مسجدا ليعرفوا فيقصدهم الناس ويتبركون بهم، وهذا على جهة الذم لهم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. ووجه الدلالة من الآية أنه إذا كان أهل الكتاب يتخذون المساجد على القبور فكذلك يكون في هذه الأمة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. متفق عليه. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجه أي البخاري ومسلم. سؤال: اشرح هذا الحديث وما معنى سنن، وما هي القذة، وما معنى قوله فمن؟ جواب: يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن هذه الأمة ستسلك طريق من قبلهم في كل ما فعلوه، كما تشبه ريشة السهم الأخرى، والسنن بفتح السين الطرق، والقدة ريشة السهم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لا تترك شيئا مما فعله اليهود والنصارى إلا فعلته، وقد وقع كما أخبر، وهو علم من أعلام النبوة. ومعنى قوله فمن، أي فمن هم غير ذلك، أي فمن هم غير أولئك. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. الحديث. سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها إلى آخره؟ جواب: المعنى جمع لي الأرض حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. سؤال: هل وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من انتشار ملك أمته في المشارق والمغارب؟ جواب: نعم، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ طنجة وأسبانيا غربا، كما اتسع شرقا حتى وصل إلى الهند والصين. سؤال: ما المقصود بالكنزين في قوله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، ومتى وجد ذلك؟ جواب: المقصود بهما كنز كسرى ملك الفرس، وهو الأبيض، لأن الغالب عندهم الفضة والجوهر، وكنز قيصر ملك الروم، وهو الأحمر، لأن الغالب عندهم الذهب. وقد وجد ذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنها سيقت إليه هذه الكنوز بعدما فتح المسلمون بلادهما. انتهى الشريط الثاني، وننتقل إلى الشريط الثالث.